باب ما يفسد الماء وما لا يفسده. إذن هذا الباب ذكر فيه حديثين والكلام فيه الأشياء التي تفسد الماء، والمقصود هنا تفسد الماء أي تسلبه الطهورية، بحيث أن ينتقل من كونه طهورا إلى نجس أو إلى طهور عند بعض أهل العلم. قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. عن همام مر بنا أن هذا الحديث يكون عند الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكون رواه بإسناده عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم. كيف عرفنا؟ لأنه إذا سكت هذا يدل على أن الحديث في الصحيحين، إذا عزوا لأحدهما دل على أنه في أحدهما، إذا ذكر أن الإمام أحمد أخرجه يدل على أنه ليس في الصحيحين، لأنه لو سكت لفهمنا أن الحديث في الصحيح. إذن هذه القاعدة الذي ذكرها في مقدمة التقريب. همام هو ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل، هنا نهي، وأقل أن أحوال النهي الكراهة. لا تبل أي لا تبل في الماء، في الماء، والبول معروف، وإذا كان البول ينهى عنه فالتعوط من باب أولى، لأن استقذاره أشد، خلافا لأهل الظاهر. إذن فيه النهي عن البول، والنهي عن البول له حالان، إذا كان يفسد الماء يكون النهي للتحريم، كشخص بال في ماء قليل فنجسه فهنا يكون للتحريم أفقده ماليته، وإذا كان لا يفسد الماء يقال النهي لكراهة التنزيه ما لم يكن الماء مستبحرا، يعني ما لم يكن الماء ماء كثيرا جدا فهذا يجوز البول فيه من غير كراهة، حتى لو كان دائما. إذا كان مستبحر يعني ماء كثير جدا، كان يكون مع البحر أو مع البركة الكبيرة جدا، هنا الأمر على الجواز من غير كراهة. لا تبل في الماء الدائم، الدائم هو الراكد، قوله الذي لا يجري هو الله أعلم بيان، أي صفة أخرى لبيان الماء الدائم. إذن يفهم منه أن البول في الماء الجاري لا يدخل في الحكم، لأنه قال في الماء الدائم، وهذا يكون من باب مفهوم المخالفة، ومر بنا أن مفهوم المخالفة أو أن دليل المخالفة ضعيف. إذن منطوق الحديث الماء الدائم لا يبال فيه، مفهومه الماء الذي يجري يجوز البول فيه، لكن دلالة المفهوم ضعيفة، لا سيما من ينجس الماء الدائم إذا كان أقل من القلتين. قال لا تبل في الماء الدائم، استدل الحنابلة الذي لا يجري، استدل الحنابلة رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن الماء إذا بال فيه آدمي، وهذا مشهور من مذهب الحنابلة، إذا بال فيه آدمي فهو نجس وإن كان أكثر من قلتين، إذن يتنجس إذا كان أكثر، ولو كان أكثر من قلتين، ما لم يشق نزحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول فيه ونهى عن الاغتسال فيه، فيدل على نجاسته. وقال الصواب أن الحديث لم يرد في حكم طهارة الماء أو نجاسته، الحديث وارد والله أعلم أنه ليس من الحكمة أن الشخص يبول في ماء ثم يرجع مرة ثانية فيشرب منه ويستحم منه ويتوضأ منه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجلد أحدكم امرأة زوجته جلد العبد ثم يراجعها من آخر النهار. يعني لا يسوء أن تقول فيها أن هذا الماء الذي هو مبال لك يكون تشرب منه وتغتسل منه وتتوضأ منه. فلذلك أصح الأقوال ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن الماء طهور لا ينجسه شيء، لحديث بير بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، يخرج منه إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بإجماع للعلم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بير بضاعة، والحديث عند أبي داود: بير تلقى فيها الحيض أي الخرق التي تجعله النساء في فروجهن أثناء الحيض، والنتن ولحوم الكلاب، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن هذا الحديث نص في مسألة الماء متى ينجس ومتى لا ينجس. عندنا حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ظاهره أنه يعارض حديث بير بضاعة، حديث أبي سعيد. لو تأملنا حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وجدناه يدل على أمرين: إذا كان قلتين فأكثر لا ينجس، وهذا يؤيد حديث بير بضاعة، مفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين قد يحمل الخبث فيتنجس. إذن عندنا الآن مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وعندنا منطوق إن الماء طهور لا ينجس شيء. والقاعدة عند الأصوليين أن المنطوق مقدم على المفهوم، إذا نقدم منطوق إن الماء طهور لا ينجس شيء على مفهوم حديث القلتين. إذن يبقى حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء عام في كل ماء سواء كان قليلا أو كثيرا، يخرج منه الماء المتغير بالنجاسة بالإجماع، ورد دليل إلا أن يغلب على لونه أو طعمه أو ريحه، لكنه لا يصح الحديث، لكن العمدة في ذلك هو الإجماع. إذن الحنابلة يستدلون بهذا الحديث على التفريق بين بول الآدمي وعذرته المائعة، هم يقولون أيضا عذرة الآدمي المائعة أيضا إذا سقطت في ماء تنجس ولو كان أكثر من قلتين، ما لم يشق نسحه بهذا الحديث. غير الآدمي يفرقون بين الماء القليل والماء الكثير، إذا كان أقل من قلتين ينجس، مثل لو بال به مثلا غير آدمي، وإذا كان أكثر من قلتين لا ينجس إلا إذا تغير لونه. لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه.
نشرف إلى سمعي قلت المشهور عن الحنابلة أنهم ينجسون الماء عند البول فيه ولو كان أكثر من قلتين.
إذا لا، الحنابلة يفرقون بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات. يقول: بول الآدمي وعذرته المائعة إذا سقطت في ماء فينجس حتى لو كان أكثر من قلتين ما لم يشق نزعه، هذا المشهور من المذهب. غير بول الآدمي وعذرة المائعة يفرقون بين ما كان قلتين فأكثر أو أقل، فيقول: إذا كان قلتين لا يحمل الخبث، وإذا كان أقل فهو ينجس. أيضا هذا الحديث يستدل به على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. لو قلنا أن الماء إذا ورد على النجاسة لا يطهرها، لا نجد شيئا نطهر به. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة الأعرابي حينما بال في المسجد أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، ومعلوم يبقى أن الذنوب دلو قليل،
ومع ذلك حكم بطهارة الماء. إذن أهل العلم يفرقون بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء. أما على القول الذي لا يفرق أن العبرة بأي شيء بتغير الماء بالنجاسة فلا أشكال هنا، المسألة لا ترد عندنا. قال ثم تغتسل منه، هذا الشاهد حينما قال ثم تغتسل منه قالوا إذا بال فيه دل منهوا عن اغتسال، إذن هذا دل على أنه تنجس، دل على أنه تنجس. وكما أسلفت قبل قليل الحديث لم يرد في الكلام على حكم الماء طهورية الماء، إنما هو من باب الأدب والله أعلم فنهى عن ذلك. قال وعن نافع أن عبد الله كان يقول إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، رواه البخاري. عن نافع، إذا قال عن نافع يكون الحديث رواه الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، إذن هنا عبد الله بن عمر كان يقول إن الرجال والنساء، إن الرجال والنساء، ما المقصود هنا بالرجال؟ هل كل الرجال والنساء؟ يحتمل أن هذا قبل نزول الحجاب وفيه بعد، ويحتمل أن الرجال والنساء المقصود بهم المحارم، فيكون المراد بهذا الحديث أو إراد هذا الحديث، الفائدة من إراد هذا الحديث أن المرأة إذا شاركت الرجل في فضل وضوئه أو خلت بالماء أنه لا ينجس، هذا المقصود به. إذن الإراد الحديث في هذا الموطن في باب المياه لأجل أي شيء؟ لأجل أن إذا توضأ الرجل بفضل المرأة أو توضأت المرأة بفضل الرجل أو توضأوا جميعا أو اغتسلوا فيبقى الماء على طهوريته لا يفسد. إذن هذا أو هل هذه مناسبة إراد هذا الحديث في هذا الباب؟ إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع. قد يقول قائل لم يطلع عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لو لم يطلع عليهم لاطلع عليهم الله عز وجل ولم يقرهم، فلذلك كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء لننهي عنه. إذن استدلوا بجواز العزل بعدم الإنكار عليهم. إلى أن أشير إلى هذه المسألة، يتوضع في زمن رسول الله جميعا، لما كلمة جميعا إذن ليس فيه أن المرأة خلت بالماء، ليس فيه أن المرأة خلت، إنما هو جميعا كاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في إناء واحد. والصواب أيضا أنه حتى لو خلت المرأة بالماء يجوز التطهر به، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة فأخبرته أنها جنب قال إن الماء لا يجنب، فيحمل حديث نهي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة على كراهة التنزيه، والفعل يدل على الجواز، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الجواز بل يدل على الوجوب. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الشرع، فتارة يجب عليه أن يبلغه إما بقوله أو بفعله، فلما يفعل نقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس جائزا إنما هو واجب، لأجل شيء لأنه يكون من باب البلاغ، والبلاغ في حقه صلى الله عليه وسلم واجب. رواه البخاري، لماذا قال رواه البخاري؟ لا بارك الله فيك، هو اتفقنا في المقدمة أنه الآن حينما يذكر هذا اللفظ هو عند مالك، ليس يعني لا نقول نعزو هذا اللفظ للبخاري لأنه أخذه من الموطأ، ما أخذه سم أحسن. نعم إذن لانفراده عن مسلم. إذن قال رواه البخاري لأنه سكت لعلمنا من القاعدة التي ذكر أنه رواه البخاري ومسلم وهو لم يروه البخاري ومسلم. لا يعني تبقى هي من باب الاصطلاح. هذا الحديث
أقول يقول أن الفرق بينهما إذا قال أخرجه في أنه نفس السنة ونفس الطريق، إذا قال رواه فإنه يكون اختلف.
ما أعرف الله بارك فيك الفرق، من علم حجة على من لم يعلم. لا ما أعرف الفرق، ما أعرف يعني كلاهما تقول رواه البخاري أو خرجه البخاري في صحيح نحو، تبقى هي من العبارات المترادفات. هذا الحديث قد يستدل به من في قلبه مرض على الاختلاط. الآن نرجع إلى من نقل لنا هذه الحديث بإسناده وساقها في مصنفاته. البخاري ساقه الحديث في باب وضوء الرجل مع امرأته، هو الذي أخرجه، هو الذي يعرف أقول المراد بهذا الحديث. تلاحظون العراقي هنا ساقه في أي شيء؟ في باب فضل الرجل وضوء الرجل والمرأة جميعا. إذن الحديث لم يسق في هذا الباب. ثم الآن تأملوا نأتي للصلاة، دعونا من بقية الأمور. شرع أن تكون المرأة خلف الرجال، وخير صفوف النساء آخرها، وشرع للإمام أن ينتظر لا ينصرف حتى تنصرف النساء. نعم، وتخصيص باب للنساء على خلاف هل الذي خصصه النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر، يعني هل هو التخصيص من فعل النبي أو عمر. وعلى كل حال اللي يترجح لي أنه من فعل عمر ليس من ليس تبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى فعل عمر حجة. الآن أحد يأمر بهذا هذه الأشياء، هل يسوغ يقول قبل أن تدخل المسجد للمرأة تكشف عن ساقيها وعن ذراعيها ثم إذا دخلت المسجد تفعل هذه الأشياء؟ لا يمكن العقل أن يقبل هذا. هل يدل على أي شيء؟ على انحراف وخلل في الفهم. قلت كذا.